الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل هذا المبحث وهو بعنوان تجديد الخطاب الديني. وبعد أن انتهينا من تعريف ضابط التجديد وتكلمنا عن الأدلة الشرعية التي تدل على ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه، وبعد ذلك تكلمنا عن الأسباب التي تدعو إلى التجديد، والمعني بذلك التجديد الذي عناه العلماء وهو إظهار ما طمس من معالم الدين أو إزالة ما أضيف إليه أو رد ما نزع منه. هذا هو المعني بالتجديد. بعد ذلك تكلمنا عن ضوابط التجديد المشروع، وأول شيء تكلمنا عن صفات المجدد، وقلنا يبد أن يكون من أهل الدين المؤمنين به، أن يكون من المتفقهين فيه المتمسكين به في أقوالهم وأفعالهم، أن يكون خبيرا بواقع الأمة عارفا بعللها، وأن يكون محيطا بالأحوال العالمية من حوله. كان آخر شيء ده. طيب، وعليه من لم يتصف بهذه الصفات فليلزم بيته ولا يزعم أنه من المجددين الذي يأتي من ورائهم الخراب والدمار. طيب، الأصل الثاني أو الضابط الثاني في ضوابط التجديد المشروع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الأصل في التجديد. الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الأصل في التجديد. طيب، احنا قلنا ايه المعنية بالتجديد؟ شيء من الدين طمست معالمه، فعاوزين نرجعها تاني. طيب، شيء أضيف إلى الدين وليس منه، أنا عاوز أشيله، واخد بالك؟ زي الذكر المبتدع والعبادات الغير مشروعة كصيام النصف من شعبان والسابع والعشرين من رجب والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وبالإسراء والمعراج، كل ديت إيه؟ أشياء أضيفت إلى الدين وليست منه. طيب، شيء في الدين ونزع كتحكيم شريعة الإسلام، ديت من صلب الدين ونزعت، أنا عشان أجدد بعيد الحاجات دي تاني. طيب، من خلال إعادتي لهذه الأشياء ما هي الأصول التي أرجع إليه؟ يعني بمعنى إيه؟ هذا الشيء من الدين وطمس، أنا عاوز أرده كما كان، ما الحدة الشرعية لي أن أرده كما كان؟ الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لذلك بنقول الكتاب والسنة أصل التجديد، ولكن بضابط فهم سلف الأمة. ووجه ذلك أو السر في ذلك أن الكتاب والسنة فيهما بيان كل شيء، إما إجمالا وإما تفصيلا، ودي أهم شيء في الموضوع كله. الكتاب والسنة فيهما بيان كل شيء، إما على الإجمال وإما على التفصيل. بمعنى إيه؟ أنا دلوقتي ناس عمالين يذكروا الله عز وجل بذكر مبتدع، وأنا أريد أن أجدد، أريد أن أنزع هذا، ببدأ أروح أشوف الذكر في كتب أهل العلم، ما طبيعته وما عدده وما كيفيته ومتى يقال ومتى لا يقال. الكلام ده كله جبته منين؟ من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يبقى أي انطلاقة في التجديد بغير هذا الأصل الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، في هذه الحالة التجديد لن يكون صحيحا، بل سيكون تلاعب وتضليل وإبعاد للدين ما ليس منه وإدخال على الدين ما ليس فيه. لذلك لما أرادوا كحد زعمهم يواكبوا العصر في الخطاب، عمل إيه؟ بدأ ينظر إلى ما ينتشر في الغرب، وبدأ يأتي ببعض الشبهات في شرع الله ويقول لهم هذه من دين الله. وهنا الخطورة. أنا في دعوتي كما ذكرت لكم قبل ذلك هدفي كله إظهار الحق للناس بأسلوب مبسط وبكلام لين بعيد عن الغلظة والخشونة، ده الأصل. ولكن حينما أبين يكون كل هدف أو من جملة أهدافي أن أرضي الناس، لا، هذا ليس بتجديد يا أخوانا، لأن الدين كمل، ومن أراد أن يقبل الدين كما هو فلنفسه، ومن أبى فلن يضر إلا نفسه. لذلك لما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أبايعك على شعائر الإسلام إلا اثنتين، في حاجتين اثنين أنا مش شبيعك عليهم، الجهاد والزكاة، لها جاهد ولا تصدق فلوس. وذكر الأعرابي العلة ليه هو مش هيبيع على الجهاد ومش هيبيع على الزكاة، أما الصلاة والحج والأمر بالمعروف والهجرة أنا معاه، بس الجهاد والزكاة لا. ليه؟ العربي أدى بحجته، قال يا رسول الله أخبرت أن من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، وأخشى إن دخلت في القتال أرى بارقة السيوف فلا أملك نفسي فأهرب فأبوء بغضب من الله، فمش شبيعك على دي. ده الحجة بتاعته. طب الأمر الثاني الزكاة، قال ليس لي إلا بعض الزود اللي هو الإبل أقتات بها أنا وأهل، فإن أعطيتك فلن يبقى لي شيء، ما عنديش يعني أعطيك. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن. حديث صحيح في مسند الإمام أحمد. معي مشايخ، لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن. يبقى لأن هيجلنا إن شاء الله إيه أسباب التلاعب في الدين، مرضات الغير، والدين عمره ما كان كده يا أخوانا. أنا ببين الأحكام الشرعية يقبلها من يقبلها ويرفضها من يرفضها. الله عز وجل غني عن عباده، ولا يعجزه أحد في الأرض ولا في السماء. فحينما أبين وأريد أن أجدد الخطاب وأتكلم عندي أصول أمشي من خلاله، مش معنى بقى أن أنا بجدد أبدأ أطرح الأصول وأبدأ أتعامل مع الشرع ومع الناس بالواقع الذي نعيش فيه ويكون كل هم مرضات الناس، الناس لن يرضيهم شيء معروف. والغرب بالذات حاقد على الإسلام لن يرضى إلا إذا سلخنا من دين الله عز وجل. يبقى بناء على ذلك أنا ماشي في طريقة التجديد لإظهار ما طمس من الدين وإزالة ما أضيف إليه ورد ما أخذ منه. الأصل بتاعي إيه؟ ها؟ الكتاب والسنة بفهم سلف، وانطلق من هذا الأصل كما تشاء. يقول فالكتاب والسنة فيهما بيان كل شيء إما إجمالا وإما تفصيلا، فإذا انطلق التجديد من خلال ذلك الضابط كان مقبولا، أما إذا انطلق التجديد من أن الكتاب والسنة لم يحوي كل شيء كان التجديد من خارج الشريعة وكان تغييرا لها واستدراكا عليها، وهذا محرم ولا يجوز. خذوا بالكم معايا، احنا بنقول الكتاب والسنة فيهما بيان كل شيء إما إجمالا وإما تفصيلا. لذلك لما كلمتكم عن الرسالة العلامة ابن باز في حوادث السيارات، الإمام ابن باز لما وضع الأحكام جابها منين؟ استند إلى كلام المتقدمين وإلى قواعد الشريعة الكلية ومقاصد الشرع، وبناء على ذلك بدأ يأصل الأحكام. يبقى أنا يستحيل أن يوجد في الكون شيء مستحدث إلا وله أصل في الشرع أو من خلال الأصول الشرعية يتسنى لنا الحكم عليه، أما أنه يخطر في بال أحد إنه مهما كثر الرقي العلمي والتقنية إلى غير ذلك ستستجد أمور لا نستطيع أن نحكمها بشرع الله، مقطع باستحالته، وإلا من عنده شيء فليأتنا به، يستحيل. واخد بالك؟ ولكن عند الحكم لابد أن يكون عندنا أصول نرجع إليه. لذلك عملوا إيه الخبثاء؟ قالوا الدين ده مجرد علاقة بين العبد وربه بس، أما بره بقى والشغل والكلام ده دي ملوش دعوة. وبدأوا يفتشوا الخبثاء عن بعض الحجج أو بعض الأدلة التي تشهد لضلالهم ولو من وجه بعيد. فقعدوا دوروا لقوا حديث تأبير النخل، حديث تأبير النخل، وهي لنا بالتفصيل في أصول الطلاق والاستدلال في عصمة الأنبياء. حاصلهم حديث في الصحيحين إن سيدنا النبي مشي في المدينة ومعه أبو طلحة، فمر على أقوام يؤبرون النخل يلقحونه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصنعون؟ قالوا: يا رسول الله نؤبره. قال: ما أظن أن هذا يغني شيئا. فتركوا، استنوا يطلع بلح، ما جاش إلا شيص. فرحوا سيدنا النبي يشكو له، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. قال لك بس أهو، قال إيه دخل بقى، إيه دخل الدين في البنك والعمارات والفنادق، إيه دخل الدين في كام؟ الدين في كام وخلاص أهو، أنتم أعلم بشؤون دنياكم. يا معشر الخبثاء، قال: أنتم أعلم بشؤون الدنيا ولا بدنياكم؟ بدنياكم، يبقى جزء معين فقط، أما بشؤون الدنيا هيهات هيهات. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه مع الصحابة نوعين اثنين، إما بوحي وإما منطلق البشرية، واخد بالك ده أصل الكلام. طب نميز بينهم، إذا قال لك سهل، الأصل في كلامه أنه بوحي، ده الأصل، فمن زعم أن كلامه من البشرية يلزمه الدليل، كما حدث لما بريرة انفسخ عقد نكاحها من مغيث، واخد بالك، واحد اسمها بريرة واحد اسمه مغيث، فبدأ مغيث يمشي ورا بريرة في سكك المدينة ويعيط عليها على الآخر، فسيدنا النبي رآه وقال: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ يعني قل له سبحان الله مقلب القلوب. فسيدنا النبي قال لبريرة: أترجعين إلي؟ ترجعين ما ترجعي له؟ شوف بقى الفقه العالي. قالت: يا رسول، أتأمرني؟ تأمرني على دماغي؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. يبقى هنا بريرة فهمت إن الأصل في كلام سيدنا النبي إيه؟ راح أتأمرني؟ سمعا وطاعة. طب شافع وأنا بشر وبشفع؟ لا، أنا لا حد لي به. يبقى الأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه بوحي، فمن أخرجه عن الأصل يلزمه الدليل. فالعلماء قالوا في حديث تأبير النخل سيدنا النبي قال إيه؟ ما أظن أن هذا يغني شيئا، ما أظن، من منطلق البشرية، واخد بالك. أيضا قوله: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. الشاهد يا أخوانا، الله يبارك فيكم، احنا علشان نجدد الخطاب الديني ونرد الشرع كما كان في عهد السلف، عندنا الاصل الذي ننطلق منه للتجديد هو الكتاب والسنه بفهم سلف الامه. قال الله عز وجل في التنزيل: فان تنازعتم في شيء، اهي تنازعتم في شيء، نكره تفود العموم والشمول، في اي شيء. شوف بقى اي شيء، انت يعني اللي انت تقوله اللفظ يحتمله. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. فلو لم يكن في الكتاب والسنه جواب لكل شيء لم يكن في الرد اليهما حسم للنزاع. تاني قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. تنازعتم، تخاصمتم. طيب لما أقول لك ردوا إلى الله ورسوله، الهدف من الرد حسم النزاع ولا لا؟ عشان ما نشوف خبط في بعضنا، احسم النزاع وروح للشرع. طيب لو لم يكن في الشرع شمول لكل شيء لن يحسم النزاع، يبقى ليس للرد فائدة، يبقى الكلام عبث وهذا محال على الله. اكتب: فلو لم يكن في الكتاب والسنة جواب لكل شيء لم يكن في الرد إليهما حسم للنزاع. لم يكن في الرد إليهما حسم للنزاع. فلما أمر الشارع برد التنازع إليهما كان فيهما جواب لكل شيء. تاني أخونا، فلو لم يكن في الكتاب والسنة جواب لكل شيء لم يكن في الرد إليهما حسم للنزاع. فلما أمر الشارع برد التنازع إليهما علم أن فيهما جواب لكل شيء. ومش كده وبس، هات أي مسألة تنازع فيها حد ورجحها الكتاب والسنة هتلاقي الكلام فهو إما مجملا نرد إلى الأصول وإما مفصلا بعينها. ها، يبقى الضابط الأول، ركزوا يا أخوانا في ضابط التجديد. الضابط الأول هو صفات المجدد قلناها. الضابط الثاني الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الأصل في التجديد. الضابط الثالث فإذا انطلق التجديد من خلال ذلك الضابط كان مقبولا، وأما إذا انطلق التجديد من أن الكتاب والسنة لم يحويا كل شيء كان التجديد من خارج الشريعة وكان تغييرا لها واستدراكا عليها. نكمل. الضابط الثالث من ضابط التجديد عموم الرسالة. عموم الرسالة طيب أقرأ عليك هذا الكلام ثم أمليه إليك. اتفقت كل الرسالات السماوية على عبادة الله وحده لا شريك له، مع الاختلاف في العبادات من رسالة إلى أخرى. وانفردت رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها عامة لكل الناس، قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وعند البخاري ومسلم من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي وده محل الشاهد يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. طيب في مبحث لطيف كده مهم جدا اسمه بعنوان إيه؟ خصائص الشريعة الإسلامية. اسمه ايه؟ خصائص الشريعة الإسلامية. ايه الغرض منه؟ اذا وقف المسلم عليه حتما ولا بد سترتفع همته ويتمسك بالشرع كله، لان كثير من الناس يا اخوانا بيجهل خصائص الشريعة. وكثير من الناس اذا كلمته في بعض الاقتصاد او الصحة او العلاقات الداخلية والخارجية يقول لك ما دخل الإسلام بذلك، فده بيبقى فقر في الثقافة الدينية عنده. فخصائص الشريعة الإسلامية هملها لك، وإن شاء الله ربنا يعينك تعمل عليها موضوعات ومادة غزيرة في العلم وفي الدعوة. الخاصية الأولى أنها من عند الله، خصائص الشريعة الإسلامية. هنا بقى إيه الشريعة ككل؟ ليه مثلا ممكن تقول إيه خصائص الإسلام؟ واخد بالك؟ ككل، مش هنخش جوه، احنا بنتكلم من بره. خصائص الشريعة الإسلامية أنها من عند الله. ويلزم من ذلك، يعني ويلزم ان الشرع من عند الله، يلزم من ذلك انها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وايضا اذا علم العبد انها من عند الله تضفي على القلب قداسة ومهابة. تاني، قصائص الشريعة مادة علمية دسمة انها من عند الله. وطبعا انت خليك معايا كده هتجيب ادله بقى، يعني تقول يا اخوانا نتكلم اليوم عن قصائد الشريعه وتجيب ادله انها من عند الله. من عند الله يعني القران من عند الله وتجيب دليل، والسنه من عند الله وتجيب دليل. يبقى كده اصبح القران والسنه من عند الله. بعد ذلك تقول للمستمع يلزم من اعتقادك ان الشريعه من عند الله انها كامله لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ووجه ذلك أن كمال الصانع يظهر أثره في صنعته، صح؟ كمال الصانع يظهر كماله في صنعته، وعند البخاري الله خالق كل صانع وصنعته. ها أي التاني؟ تاني بالراحة تاني، لأنها مهمة جدا المادة العلمية دي، خصائص الشرع الإسلامي. أول حاجة أنها منين؟ التفصيل عارفه؟ ها هتجيب أدلة من القرآن من عند الله، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، واخد بالك، وإنه تنزيل رب العالمين، وتجيب أدلة من السنة، أدلة على أن السنة من عند الله. طيب الشريعة من عند الله، يلزم من ذلك إيه؟ أنها كاملة، ها، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، شريعة كاملة ما فيش فيها حاجة أبدا. طيب والدليل على أنها كاملة أن أثر صفات الصانع يظهر في صنعته، والله عز وجل له الكمال المطلق، فإذا أنزل شيء أو أوحى شيء. ها لا، ده اللي هو إيه اللي هو يلزم من ذلك الأمر تاني، تطفي على القلب مهابة وقداسة. معايا ولا اتلخبطتوا؟ ماشي. انت بقى وانت بتتكلم عليك معايا، حاول بقدر الاستطاعة تظهر لمن تفلت من الشريعة انه متناقض، لان ما فيش حد يقبل على نفسه ان هو متناقض حتى لو كان متناقض. قل له انت عندك عقيدة الشرع من عند الله، اه طيب يبقى الشرع ده كامل كامل، فلماذا تركته وذهبت لغيره؟ وضحت؟ يبقى كده انت وضعته في مزلق، انت عملت تقول الشرع كامله والشرع مش عارف ايه وفيها كل شيء، امال لما جيت تلبس هدومك ولا تسرح شعرك ولا تحلقه رحت لغير الشرع ليه؟ فكيف تترك من تزعم انه كامل الى النقص؟ واضح يا اخوانا؟ ده الوصف الاولاني. الوصف الثاني من خصائص، نعم. طيب أخونا بيقول احنا قلنا ايه؟ وكمال الصانع يظهر في ايه؟ في صنعته. الله خالق كل صانع وصنعته. أخونا بيقول ممكن يخطأ ان الناس تقول ايه؟ ان الشريعة مخلوقة ومعنى ذلك يبقى القرآن مخلوق. لا يا أخونا، جزاه الله خير، القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، فليتنبه إلى ذلك، جزاك الله خير. الخاصية الثانية من خصائص الشريعة يا أخونا الشمول. الشمول، ونعني بالشمول شملت كل مناحي الحياة، شملت كل مناحي الحياة. طيب انت بقى عاوز تفصل، عاوز ايه؟ ها تفصل، يعني عاوز تفصل الشريعة شملت، ما واحد يقول لي ممكن يخطر عمال يقول لي والشريعة شملت كل مناحي الحياة وما تركت من شيء الا وتكلمت فيه، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، محدش فاهم حاجة. لا انا عاوز تفصيل، انتوا معايا يا شيخ؟ عاوز ايه تفصيل؟ التفصيل جاي زي اكتب بقى، وحركة الحياة تدور حول معاملة الإنسان مع غيره، صح؟ مش ده حركة الحياة؟ أنا ماشي قابلني إسلام سلمت عليه، ماشي قابلني واحد سفيه تسفه علي قلت له سلام، مشيت لقيت حيوان رفقته إلى غير ذلك. هي حركة الحياة معاملة الإنسان مع الغير، صح كده؟ اكتب بقى. وتنقسم معاملة الإنسان مع الغير إلى أقسام باعتبارات آتية. وتنقسم معاملة الإنسان مع غيره باعتبارات آتية. الاعتبار الأول خالق ومخلوق، صح؟ فيه فيه ليك معاملة غير كده؟ إما أن أتعامل مع الخالق وإما أن أتعامل إيه؟ ها؟ مع المخلوق، صح؟ مضبوط يا مشايخ؟ طيب معاملتك مع الخالق أجاءت في الشريعة أم لم تأتي؟ بس خلاص مضبوط يا أخوان، اتقي الله حيثما كنت. طيب معاملتك مع المخلوق تنقسم باعتبارات آتية. معاملتك مع المخلوق، المخلوق ده إما أن يكون أنت وإما أن يكون غيرك، مظبوط؟ إما أن يكون أنت وإما أن يكون إيه؟ غيرك. طيب تتعامل مع نفسك، جاء في الشرع أم لم يأتي؟ ها؟ إن لبدنك عليك حق، واخد بالك؟ جاءت في الشرع بالتفصيل كيف يتعامل الإنسان مع نفسه، سواء النفس بمعنى البدن أو النفس بمعنى العقل، واخد بالك؟ خمس من الفطرة: قص الشارب، إعفاء اللحي، نطف الإبط، حلق العانة، تقليم الأظفار، غسل البراجم، كل هذا في الدين معاملة الإنسان لنفسه. طيب معاملة الإنسان مع إيه؟ مع غيره. الغير ده بقى كثير، اكتب الغير: إما أن يكون آدمي وإما أن يكون غير آدمي، وخبرا غير آدمي اللي هو إما أن يكون جن أو ملائكة أو جماد أو حيوان، صح؟ مضبوط المشاكل كده؟ إما أن يكون جن، ملائكة، جماد، حيوان، وكل هذه الأنواع جاءت النصوص الشرعية بالتعامل معه. طيب آدمي إما أن يكون مسلم وإما أن يكون غير مسلم، مظبوط؟ طب المسلم إما أن يكون نبي ورسول وإما أن يكون غير ذلك، صح كده؟ طب الغير المسلم إما أن يكون يهودي أو نصراني أو مشرك أو غير ذلك. هي دي كل محركات الإنسان على وجه الأرض، كل معاملة من التي سيقت لك جاء الشرع المطهر بنصوص فيها إما مجملة وإما مفصلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وسم حمارا في وجهه، وسم يعني جاب حتة حديدة وحماها لحد ما بقت مولعة نار، وقام معلم الحمار في وشه عشان ما يتوهش، وسم حمارا في وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما بلغكم أنني لعنت من فعل ذلك؟ تخيل توسمه مش في وشه، حاجة تانية: أما بلغكم أنني لعنت من فعل ذلك؟ انظر إلى دقة الشريعة في معاملتك. كل دي يا أخوانا معاملتك أنت، فأنت لما دي تخطب خطبة بقى عن شمولية الإسلام دعوز لك 10 خطب بحيث تبين للناس إيه؟ ها؟ شمولية الإسلام في كل مناحي الحياة. يبقى لما يكون هو اعتقد، خليكم معي، إن الشريعة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه وشملت كل مناحي الحياة، يبقى إذا تركها وذهب إلى غيرها بيضاد ويناقض المعتقد الذي أظهره، وما فيش حد يقبل على نفسه التناقض. قل له: أنت بتقول الشريعة شاملة كل مناحي الحياة وكاملة؟ أما لما رحت تبني بيتك ولا رحت تعمل كذا ما سبت الشريعة وذهبت لغيرها ليه؟ يبقى أنت كده واحدة من إما أنك رجل عياذا بالله سفيه لأنك تركت الكامل وذهبت إلى النقص، صح؟ وإما أنك متناقض، وكل الأمرين أمر من الحنظل، واختر ما شئت. معايا مشايخ؟ الخاصية الثالثة من خصائص الشريعة: العموم. العموم، والمعني بعموم الرسالة أي لكل بني آدم ولكل زمان ومكان. هذا المعنى بالعموم، عموم الرسالة لكل بني آدم وفي كل زمان وفي كل مكان. يبقى احنا ما عندنا الزمان زمن معين كده ممكن نستثني تطبيق الشريعة فيه أو لا نحتكم إلى الشريعة، لا، الشريعة في كل زمان ومكان. ومن خلال هذه النظرة يظهر لك اللوثة الفكرية الخبيثة التي يتشدق بها المبتدعة، وهي فقه الواقع. فقه الواقع ليه؟ عندنا الشريعة عموم لكل زمان ومكان، كيف تأتي في زمان وتقول ده كان حرام وأصبح حلال أو تغيره إزاي؟ يبقى الشريعة كده واحد مش عامة، يبقى عموم الشريعة لكل البشر ولكل زمان ولكل مكان. علشان كده بنقول إيه؟ الأصل في النصوص الشرعية أنها لكل البشر، ومن أخرجها إلى الخصوصية يلزمه الدليل. الأصل في النصوص الشرعية أنها لكل البشر، ومن أخرجها عن ذلك الأصل يلزمه الدليل. يلزمه الدليل. يبقى وعليه خطاب الشارع للنبي صلى الله عليه وسلم عام للأم، عام للأم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، نزلت في شأن نبينا، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، نحن له تبع. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، ونحن له تبع، إلى غير ذلك النصوص. يبقى الأصل في النصوص الإيه؟ عامة لكل البشر، إلا إذا دل الدليل الشرعي على أن هذا الحكم خاص بهذا الرجل. في الحالة دي مالناش دخل خصوصية. طب واحد يقول لك طب وش معنى ده؟ لا، هنا بقى تطرقت إلى خط ما ينبغي لك أن تقترب منه، وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل ارضعي سالم 5 رضعات، فقالت إنه كبير، فقال نعم أعلم أنه كبير، فأرضعته. علمنا أن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة. واضح يا إخوانا؟ ليه؟ دليل على الخصوصية. وإن الأصل الإعمال. يبقى ما عندناش في شريعة الإسلام أحد يستثنى من أي حكم شرعي إلا ما دل الدليل الشرعي على استثنائه. في البخاري ومسلم من حديث البراء قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. يقول البراء فقام خالي أبو بردة ابن نيار وقال يا رسول الله نسكت قبل أن آتيك، يعني ذبحت ذبيحة وكلت فطرت وانبسطت وجيت لك، نسكت قبل أن آتيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ عنك خلاص. فقال له أبو بردة يا رسول الله عندي عناق هي أحب إلي من شاتي، ولكنها لم تبلغ السن المشروعة، عناق صغيرة لسه ما جاوزت 6 أشهر أو السنة من المعز، عندي عناق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك من هذه الأمة. يبقى خصوصية. واحد يقول لك وش معنى؟ لا كده غلط منك، مش ليك دي خالص أبدا، لأن هذا تشريع ليس لنا أن نتدخل فيه. يبقى الخاصية الثالثة من خصائص الشرع ما لا يخونها العموم. اكتب بقى كده عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم، وعموم بالنسبة لكل زمان ولكل مكان. كويس. الخاصية الايه؟ الرابعة. الخاصية الرابعة الجزاء والعقاب في الشريعة يتناسب مع الفعل ومع الجرم. الجزاء في الشريعة والعقاب يتناسب مع الفعل ومع الجرم، ودي خاصية مهمة جدا. ليه يا أخوانا؟ جرت سنة الله في خلقه أن الناس لا تستقيم لهم معيشة إلا بالجزاء وبالعقاب. ده الدنيا كلها ماشية على كده، وما فيش بلد تعيش محترمة وكويسة إلا لو كان عندها قانون لإثابة الطائع وعقاب العاصي. دي مسألة منتهية. ولكن الفرق بقى عندنا عندنا في شريعتنا وغيرها من النظم أن التشريعات والجزاء والعقاب عندنا جاء من الخالق سبحانه وتعالى، أما العقوبة عندهم جاءت من نتيجة عقولهم وتفكيرهم. لذلك كل يوم والتاني يقول لك إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالسجن المؤبد مدى الحياة، بعد كده يقول لك لا ما جابتش ثمرة، إلغي السجن المؤبد ورجع عقوبة الإعدام، واخد بالك؟ بعد كده ما جابتش ثمرة، وهكذا في غيهم يترددون متهوكون متحيرون. علشان كده بنقول إيه، العقوبات في شريعة الإسلام زواجر وجوابر. زواجر لمن لم يعمل إياك أن تعمل، وجوابر لمن عمل كأنك ما فعلت. ومن أجل ذلك لن يزجر من لم يعمل ولن يجبر من عمل إلا بالعقوبة الشرعية. ما ينفعش يعني إحنا هنقول إيه، هنمسك السارق بدل ما نقطع إيده هنسجنه 20 سنة حتى لو سرق بيضه، يقول لك مش هينذكر ولا هينجبه. يبقى الزجر والجبر لا يكون إلا من خلال العقوبات الشرعية، وانتبه لهذا جيدا، لأن هم بيدندنوا حوالين إيه، يقول لك لا إحنا هنسجره بس بطريقتنا، هنعمل فيه هنضربه على قفاه، بدل ما ينجلد هنضربه على قفاه ألمين كويسين وقدام الناس تبقى ضحك جلاله، والله لا ينزجر ولن يجبر إلا بالعقوبة الإيه الشرعية. واضح يا أخواننا المسألة دي؟ الخاصية الخامسة وهي الأخيرة اللي هي ملائمتها للجبلة الإنسانية، ملائمة الشريعة للجبلة الإنسانية. ودي بقى بتكتب ايه، شوف انت احتياجاتك اللي ربنا عز وجل اوجدها فيك، يعني ما ينفعش ابدا تتركها، ان تركتها لن تسعد في حياتك، تجد ان الشرع المطهر اباحها لك، لك ان تأكل ولك ان تشرب ولك ان تنكح ولكن بضوابط الشرع. لذلك لما اراد الناس في الغرب وعند الشرك أن يأتوا للجسم بكل ما يريد تعسوا تعاسة ليس لها نظير، واخد بالك؟ قالوا طيب إيش أنا عندي من للنساء، الشرع قال لك ماشي تزوج، والشرع قال لك لك 4 في وقت واحد، واخد بالك؟ الغرب قال لك لا كده فيه تقييد للحرية. طب عاوز إيه؟ افتح اصطلوا بناري الأمراض والأسقاط وعدم الشبع، لما خلف الفطرة الإنسانية. واضح يا أخوانا؟ يبقى ملائمة الطبيعة، ملائمة الشريعة لجبلة النفس البشرية، دي خصائص الشريعة إذا استوعبها الإنسان وأتقنها جيدا مادة علمية إن شاء الله يجعلها ربنا سبب لإقبال الناس على شريعة الإسلام. يبقى الضابط الثالث عموم إيه؟ عموم الرسالة. الضابط الرابع ونقف عليه عصمة الأمة. ضوابط التجديد أعيدها تاني، أول حاجة صفات المجدد، الثانية الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أصل التجديد، الثالثة عموم الرسالة، وتفرعنا إلى خصائص الشريعة الإسلامية الخمسة. الأمر الرابع من ضوابط التجديد عصمة الأمة، عشان أجدد أبقى عارف الأمة معصومة. إيه معنى معصومة وما المعني بالأمة؟ هذا إن شاء الله يرجع إلى اللقاء القادم. وطبعا هي ضوابط التجديد 10 ضوابط، نسأل الله عز وجل أن يعيننا عليها.